بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في ضمن الحديث عن قضية تشريع العبادات، نتناول في هذه الليلة بإذن الله تعالى تشريع صلاة الآيات والعيدين والاستسقاء. صلاة الآيات، الآية في اللغة بمعنى العلامة، ولذلك كل شيء في هذا الكون إذا كان علامة على خالقه ومرشدا إليه فهو آية من الآيات. الزهرة آية، والشجرة آية، والسماء آية، والسحاب آية، وأنت كمخلوق آية، وهكذا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن في خصوص الحديث عن صلاة الآيات، وهذا بين قوسين، هالتعبير هذا تعبير تابع للمدرسة الإمامية. عند مدرسة الخلفاء غالبا لا يستخدم هذا التعبير في الفقه، يستخدم صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، الزلزلة على رأي. ولكن كعنوان عام صلاة الآيات، هذا الاصطلاح موجود في فقه الإمامية كثيرا، وموجود في فقه مدرسة الخلفاء قليلا وربما نادرا. لما نجي إلى هذا الاصطلاح في فقه الإمامية نجد أنه يشير إلى خسوف القمر وإلى كسوف الشمس وإلى الزلزلة، وقد ألحق بهذه الثلاثة كل مخوف سماوي يصنع الرعب العام عند الناس. الغاية هي أن تكون هذه الآيات مناسبة لتذكر صاحب الآية وخالق الآية ومنشئ الآية: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. على أثر حصول خسوف الشمس، خسوف القمر أو كسوف الشمس أو غير ذلك، هذا ينبغي أن يذكر الإنسان بخالق الشمس، بخالق القمر، بواضع النظام الكوني، فيصلي الإنسان له متذكرا ربه الذي كون الكائنات ونظم الكون وجعل فيها هذا النظام العظيم الذي لو تأخر قليلا، وهذه تنبيه فقط، طبعا هذا من ضمن النظام الكوني الخسوف، من ضمن النظام الكوني الكسوف، ليس خطأ في الحسابات ولا خللا في النظام، وإنما هو مناسبة على أثر حدوثه، ينبغي أن يتذكر الإنسان ربه المكون، ربه الخالق، فيفزع إليه بالصلاة حامدا شاكرا مستغفرا. مو فقط في هذا المورد، نحن نرى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة مفزعا للإنسان وجهة في كل شيء. تصير إليك نعمة من النعم، روح صلي صلاة الشكر. تحتاج حاجة من الحاجات، عندنا في الرواية إذا احتجت إلى حاجة، ألم بك أمر، استصعب عليك قضية من القضايا، فاسبغ الوضوء ثم اتجه إلى بيت الله عز وجل، أي مسجد من المساجد، وتوجه إلى القبلة وصلي ركعتين واطلب ما تريد من ربك، فإنه حق على الله سبحانه وتعالى ألا يرد من قصده في بيته بحاجته. عندك حاجة صلاة، حاجتك قضيت اشكر ربك بالصلاة، عندك مرض اسعى لشفائه بعد القيام بالأمور المادية والطبيعية، اسعى لترتيب الأثر من خلال الصلاة. هذا غير الصلوات المفروضة، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك: بيني وبينك حبل متصل هو الصلاة، في كل أحوالك اسعى للصلاة. ولذلك عندنا في الخبر من طريق الإمامية: الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، قرئت بالنحوين: من شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. عندك كنز قدامك خير، موضوع ميسر سهل التناول، طيب، أو خير موضوع، يعني أفضل شيء يمكن أن يتناوله الإنسان، أفضل من الصدقة وأفضل من الدعاء وأفضل من كذا، خير موضوع يجسر علاقتك بالله، فاستفد من هذا الموضوع أكثر من الصلاة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومن ذلك أنت ترى في العيد أنت تصلي، في القحط والجدب أنت تصلي، في الزلزلة والخوف أنت تصلي، في كسوف الشمس وخسوف القمر ما في خوف أيضا أنت تصلي، في الميت أنت تصلي عليه. طيب، هذه كلها وأمثالها تشير إلى هذا المعنى من أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للإنسان: الرابط بينك وبين ربك هو هذه الصلاة، في كل أحوالك حاول أن تجعل هذا الرابط خطا ساخنا، مو بس صلاة الواجبة، رواتب، نوافل، مستحبات، حين الخوف، حين الأمن، حين الاطمئنان، حين الشكر، حين الطلب، حين المرض، حين الصحة. ومن ذلك قضية صلاة الآيات. صلاة الآيات حسب ما ورد في بعض المصادر أول ما شرعت في السنة الثانية من هجرة نبينا محمد، قيل أنه في جماد الثاني حصل هناك كسوف للشمس، فدعا النبي صلى الله عليه وآله الناس للصلاة وصلى بهم صلاة الكسوف. في سنة 5 للهجرة بعد 3 سنوات حصل خسوف للقمر، فأيضا تمت دعوة الناس لصلاة الخسوف، أو بحسب تعبير الإمامية لصلاة الآيات. توفي إبراهيم ابن نبي الله ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من ماريا القبطية، وكان عمره 18 شهرا، سنة ونص، وهو الوحيد من غير خديجة، وأبناء رسول الله هم الوحيدون من خديجة سلام الله عليها. فإبراهيم لما توفي صادف ذلك اليوم الذي توفي فيه أن كسفت الشمس، السماء أظلمت. هنا على أثر هذه الحادثة وفاة إبراهيم ابن النبي وكسوف الشمس من جهة أخرى، صار هناك فريقان: قسم من المنافقين الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم مستقرا، قالوا: مات ابنه ولو كان نبيا لكان عزيزا على الله فلم يبتله ولم يسلبه ابنه. لو هذا نبي صحيح كان الله ما أخذ ابنه وابتلاه، هذا يتبين فد شيء غضب ومو زين، وكأنه هذا المعنى يشير إلى أن هذا ليس بنبي، هذا المنافقون قالوا. طبعا جواب هذا واضح بالعكس تماما، عندنا في الرواية أولى الناس بالبلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم المؤمنون الأمثل، فالأمثل كثرة البلاء تشير إلى علو الدرجة. أكو واحد من أول امتحان في جدول الضرب يسقط خلاص، بعد اثنين في اثنين ما يعرف، ذاك الوقت ما يحتاج الآن يمتحنوا ستة في ستة صحيح، لكن ذاك اللي ينجح في الامتحان الأول يختبر في امتحان أكبر ثم في ثالث ثم في رابع إلى أن يصل إلى حتى درجة نبي الله إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لما كمل كل الامتحانات وتممها قال إني جاعلك للناس إماما. فهذا أن النبي الله أخذ ابنه إذن كذا وكذا هذا غير صحيح، وإلا خب ليش الله أخذ الأنبياء نفسهم؟ أمات أنبياءه، لو يحبهم كان ما موتهم. قسم آخر وهم المسلمون أو بعض المسلمين من غير العارفين والعالمين، قالوا إن سبب كسوف الشمس هو موت إبراهيم ابن النبي. هنا النبي صلى الله عليه وآله أخبرهم بعد أن تردد، وهذا بعد يصير عادة الناس يبالغون فيه، فلان عالم مثلا لما توفي صار كذا، أوه هذه من المعجزات، هذا يتبين مقامه عند الله كذا وكذا. قالوا أيضا إبراهيم لمنزلته من ربه فإذا انكسفت الشمس لأجله. عندنا في الرواية في الكافي عن الإمام الكاظم عليه السلام، وعند أتباع مدرسة الخلفاء في مصادرهم، أنه لما حصل هذا الكلام قام النبي فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا حصل أمر من ذلك فافزعوا إلى صلواتكم. اللهم صل على محمد. هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية لها قانونها المعتاد والمعروف، مو علشان أن فلان عزيز على الله كسفت الشمس، وفلان مو عزيز على الله إذن لا تكسف الشمس. باكر النبي هو نفسه يموت ما تنكسف الشمس، وإذا قلنا لازم تكسف الشمس لعزة الله ليش ما انكسفت ليه موت النبي؟ هذا الأمر اللي يخلي بعض حتى المخالفين للإسلام يقدرون موقع النبي وصدقه. بعض الكتاب المسيحيين والمستشرقين المنصفين لما يمروا على هذه الحادثة يقولون هذا يدل على أمرين، الأمر الأول على صدق النبي، والثاني على دعوته إلى العلم. هذا النبي مو ما يكذب، لأنه لو كان ذاك الوقت في مصلحته وما حد رح يرد عليه يقول إيه هذا ابني هالشكل عزيز عند الله وأنا هم عزيز عند الله، شوفوا كيف أن الشمس قد كسفت من أجله. فلما لم يقل ذلك مع أن التوافق موجود، هذا مات في نفس اليوم والشمس كسفت وماكو واحد رح يرد عليه، مع ذلك النبي كان صادقا مع قومه فقال لهم الشمس والقمر لم تنكسف لأجل إبراهيم. هذا واحد. والثاني دعوته إلى العلم وإلى مقاومة الجهل. ما كان النبي يقبل بتجهيل الناس. هاتان آيتان في الكون لهما نظامهما الخاص، في حسابات معينة تنكسف الشمس وينخسف القمر، صادف أنه هذا في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فأنت لازم تروح تدور على قانون الخسوف للقمر وقانون الكسوف للشمس، فمن جهة صدق ومن جهة علم. طيب، هنا قد يأتي إنسان كما هو موجود ومثار عند بعض الناس، يجي يقول لك طيب إذا كان خسوف القمر وكسوف الشمس ظاهرة طبيعية بحسب المعادلات العلمية، احنا نقدر من الآن إلى 500 سنة قدام نعرف بالضبط بالثانية متى ستكسف الشمس ومتى سيخسف القمر، فالعلم إذن فسر هذا، فماكو داعي إذن إلى قضية الخوف والإنسان يروح يصلي ويتعبد ويدعو الله سبحانه وتعالى. احنا ندري بعد فلان مدة من الزمان رح يبدأ فهالساعة فهالدقيقة فهالثانية ورح يخلص بنفس المقدار، فليش نروح نصلي أصلا؟ نقول ومن قال لك أن القضية مرتبطة فقط بالخوف؟ أنت يا أيها الإنسان اللي جاي تفتخر بأنه إحنا نقدر أن نكتشف بمعادلاتنا العلمية إلى الأزمان المستقبلية متى ينكسف الشمس متى تنكسف، طيب أنت أقصى ما تستطيع أنك تكتشف قانونا وضعه المكون الأعظم. تدري أن الله سبحانه وتعالى وضع من هالقوانين مليارات لمليارات الكواكب والنجوم والأفلاك اللي أنت حتى أسماءها إلى الآن ما تعرفها؟ لا تجي تسوي نفسك عالم، العالم هو الله سبحانه وتعالى. تأقصى ما تسوي شنو؟ تكتشف قانونا وضعه الله. الآن لو أن إنسانا جاء وصور قصرا من القصور العظيمة، أخذ إلى صورة بالكاميرا، العظمة مالت صانع القصر وباني القصر العظيم، لو العظمة مالت المصور الذي أخذ صورة له، العظمة مالت الباني المكون المنظم. هذا اللي إجا جاء وأخذ صورة علمية، أخذ معادلة تكشف عن ذاك فقط. الله سبحانه وتعالى وضع في الكون مئات الآلاف وملايين ومليارات القوانين، أنت إجيت كشفت عن واحد، لكن العظمة والقدرة والخلاقية هي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله إجا قال لك إذا شفت حادثة صارت من الحوادث لا تبقى قدامها سلبي، وإنما شنو؟ انفذ إلى ما ورائها واشكر من كونها ونظم الكون على هذا الأساس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، بإمكان الله أن يصنع ذلك. طيب، أراد أن ينبهك بهذا، ولازم تتنبه إلى عظمة الشمس المخلوقة لله وعظمة القمر المخلوق لله، فتتوجه إلى عظمة الخالق المكون
وتشكره على تكوينه وتشكره على خلقه. جعل السماء، جعل الشمس، جعل القمر لك بنحو تنتفع فيه. أحيانا الإنسان يحتاج إلى تنبيه، أكو في هذا العالم الحديث يوم من الأيام لمدة معينة بسيطة تطفئ الأنوار في كل مكان، في الغرب هذا موجود. ليش؟ يقول لك حتى الناس يتذكرون نعمة الكهرباء والضياء. تعيش في الضياء طول الوقت تنسى هذا. زين، الله الذي خلق لك كل شيء يحتاج إلى منبه ينبهك. إذا صار كسوف للشمس أنت تتنبه، أي الشمس مو في حالتها الطبيعية، خسوف للقمر تتنبه، فتفر إلى ذكر الله عز وجل. وهذا يشبه شنو؟ يشبه الزوال الظهر، يشبه الفجر. إذا صار الزوال فصلي، إذا صار دخل الفجر فصلي، إذا كسفت الشمس صلي، وإذا خسف القمر صلي، لأن هذه هي العلاقة التي تربطك بالله عز وجل. مو بالضرورة تكون خايف في قضية الشمس والقمر. كيفية هذه الصلاة عندنا الإمامية كما هو المعروف أنها صلاة من ركعتين فيها خمسة ركوعات في كل ركعة. عندنا ركعة وعندنا ركوع. الركعة هي مجموع القراءة منتصبا زائد الانحناء زائد الرفع من زائد السجدة الأولى والسجدة الثانية، كل هذه يسموها ركعة. ولذلك أنت تقول صلاة الصبح ماذا؟ ركعتان. ركعتان يعني فيها المجموعة الأولى قراءة وأنت واقف، ثم انحناء، ثم رفع من الركوع، ثم سجدة أولى، ثم سجدة ثانية. هذا المجموع كله يسموه ركعة. تكرر مرة ثانية تصير ركعتان، تكرر مرة ثالثة تصير ثلاث ركعات، وهكذا. فتقول صلاة الصبح ركعتان وصلاة الظهر أربع ركعات. الانحناء مو ركعة، الانحناء شنو؟ ركوع. هذا الانحناء واحد واقف ثم ينحني هكذا، هذا اسمه ركوع وليس اسمه ركعة. لذلك نقول صلاة الآيات ركعتان، ولكن فيها شنو؟ خمسة ركوعات في كل ركعة. أول شيء فيها وقوف، قراءة، سورة وفاتحة، ثم انحناء يعني ركوع، رفع، في أيضا قراءة، فاتحة وسورة، ثم ركوع. إلى الآن بعد ما وصلنا للركعة، وهكذا مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة، نرفع رأسنا، نزلنا تحت، نسجد السجدتين، هنا كملت شنو؟ ركعة واحدة. نقوم من جديد ونفس العملية صارت ركعتين، فهي إذن صلاة ركعتين من خمسة ركوعات. هذه الصيغة المطولة. أكو صيغة أخرى إليها، الحمد لله الحاضرون والسامعون هم من صلوا هذه الصلاة مرارا ويعرفونها، ولكن نحن هنا من باب التذكير نقولها ما دام حديثنا في فلسفته وفي أصل تشريعها، نشير إلى حكمها، لا لأن الحاضرين والسامعين والسامعات لا يعرفون ذلك، وإنما هو من باب تكملة الموضوع وتذكير. طريقة ثانية هي الطريقة المجتزأة والمختصرة، نفس العملية، ركعتان من خمسة ركوعات، يكبر الإنسان، يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ آية واحدة، وعند بعض علمائنا الأحوط أن لا يقتصر على البسملة، البسملة معها آية مثل سورة القدر بعد ما قرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم يركع، يجزئ السورة إلى خمسة أجزاء، أول آية بعد البسملة بعدين يرفع رأسه، هني ما يقرأ بعد الفاتحة وإنما شنو يكمل وما أدراك ما ليلة القدر ثم يرفع، يرفع رأسه مرة أخرى ليلة القدر خير من ألف شهر ثم يركع، وهكذا إلى خمسة ركوعات مجزأ عليها الآيات المباركة إلى خمس آيات، ثم يرفع رأسه ويروح إلى السجدتين. هذه الصورة المختصرة للصلاة، صلاة الآيات. هذا عندنا الإمامية. الصلاة الثانية التي نتحدث عنها ونشير إليها هي صلاة العيدين. صلاة العيدين بحسب بعض الروايات الواردة أنها شرعت في السنة الثانية للهجرة، وهناك رواية نقلها الواقدي يقول إنها في السنة الأولى للهجرة. بالنسبة إلى رمضان سيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله صام تسعة رمضانات، يعني من السنة الثانية للهجرة، استثني السنة الأخيرة وهي سنة 11، طيب، حيث أن النبي انتقل إلى ربه في شهر صفر فلم يدرك رمضان، شهر رمضان. ولذلك يقوي البعض رواية أنها شرعت، أي صلاة العيدين، في السنة الثانية، حيث أنها مرتبطة بقضية الصيام وعيد الفطر. رواية الواقدي يقول أنه عندما أول مقدم النبي إلى المدينة شرعت صلاة العيد. أول مقدمة يعني المفروض أنه في السنة الأولى، لكن كما قلنا الرأي الأكثر على أنها في السنة الثانية، وأن النبي عندما وصل بعد فترة من الزمان رأى أهل المدينة عندهم يوم من الأيام في حالة من الفرح واللعب والاستبشار وما شابه ذلك، فلما سألهم عن قالوا عندنا يومان في السنة أعياد نفرح فيها، يلعب الأطفال فيها، يخرج الناس، طيب قضية العيد معروفة في الأمم، غاية الأمر أن هذا العيد بماذا يرتبط؟ بعضه يرتبط بالطبيعة، نوروز وعيد شم النسيم وما شابه ذلك، بعضه يرتبط بمناسبات تاريخية للأمم، بعضها يرتبط بمناسبات دينية. فقالوا له احنا عندنا هذان اليومان، فقال قد أبدلكم الله خيرا منهما بيومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وصار بعد ذلك تشريع صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الصلاة معروفة كيفيتها، أيضا فيها هي ركعتان وفيها خمس تكبيرات في البداية في الركعة الأولى وأربع تكبيرات في الركعة الثانية، المجموع شقد؟ تسعة، تسع تكبيرات في كل ركعة، هكذا ركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة وسورة يكبر الإنسان خمس تكبيرات، بعد كل تكبيرة يستحب القنوت والدعاء، أي دعاء يكفي، ولكن المتعارف والوارد على المعصومين والمحفوظ عند الناس هو دعاء اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت إلى آخر الدعاء. ثم يخلص الركعة الأولى يبدأ الركعة الثانية فيها 4 تكبيرات، وأيضا بين بعد كل تكبير هذا الدعاء أو غيره من الأدعية، ماكو فرق. هذه الصلاة هي بمثابة شكر لله عز وجل على أن وفق الإنسان لصيام شهر رمضان. إنسان أكمل صومه وقام ليله وقرأ كتاب ربه وأطاع الله فيما أمره، هذا يستحق احتفاء واحتفال وشكر. الشكر لله على أن وفق الإنسان لخوض هذا الامتحان والخروج منه بنجاح. طريقة الشكر هي الصلاة، لما ذكرنا في أول الأمر أن الصلاة هي الخيط الرابط بين العبد وبين ربه في كل شيء، شكرا واستغفارا وطلب حاجة والفرار من هم وغير ذلك من الأمور. طيب، فهذه صلاة العيدين في كيفيتها عندنا الإمامية. هذه الصلاة صلاة مستحبة عندنا في هذا الزمان، مستحبة استحباب مؤكد، وقد كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان حضور المعصوم واجبة على كل إنسان وتؤدى جماعة. لعل بعض الإخوة الحاضرين يقول في ليلة مضت نحن قلنا أنه الجماعة لا تكون في النوافل، نوافل ما يصير فيها صلاة جماعة، لأن مقوم النوافل التطوع، واحد يسوي زيادة على اللي هو مطلوب منه، بينما مقوم الجماعة سقوط ما هو واجب عليه. في صلاة الجماعة كانت القراءة والفاتحة، القراءة بالفاتحة والسورة واجبة عليك، ولكن في صلاة الجماعة شو يصير؟ لا تقرأها خلف الإمام، وإنما تسقط يتحملها الإمام عنك، وأنت لا تقرأ في الجماعة الفاتحة والسورة. فهناك مقوم النوافل أنه يعطي زيادة على اللي وجب عليه، هنا في الجماعة ما كان واجبا عليه يسقط منه، فلا ينسجم مقوم هذا مع مقوم ذاك. فكيف هنا تصلى جماعة صلاة العيدين ومستحب فيها الجماعة؟ أجاب علماؤنا أن الصلاة التي لا تشرع فيها الجماعة ما كانت بالأصل مستحبة، لا بالعارض صارت مستحبة. صلاة الليل مثلا من الأصل هي مستحبة، نافلة المغرب من الأصل هي مستحبة، نافلة الظهر من الأصل هي مستحبة. ما يصير تقول للإمام يلا ناخذك مقاولة هم صلبنا نافلة الظهر وصلاة الظهر ونافلة العصر وصلاة العصر، كلا. فما كان بالأصل نفلا ومستحبا لا تشرع فيه الجماعة، لكن صلاة العيد في الأصل كانت شنو؟ واجبة، إنما طرأ عليها الاستحباب فيما بعد، فبقيت على حكمها الأصلي من جواز الجماعة فيها. نعم، سيأتي في بحث صلاة الاستسقاء أن مما استثني من قاعدة لا جماعة في التطوع وفي النافلة استثني صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء في الأصل مستحبة، طيب، ولكن مع ذلك يستحب إتيانها جماعة لأن نبينا محمد. قد أتى بها جماعة، ومن المعلوم عند الجميع، هذا يعني عند الطائفتين، أن صلاة الاستسقاء ليست واجبة وإنما في أصلها مستحب. هذا من المستثنيات، والذين يدرسون الفقه وأهل العلم وأهل القراءة والمطالعة يعلمون أنه ما من عام إلا وقد خصص، وهذا من موارد التخصيص. صلاة الاستسقاء وهي نهاية بحثنا تماما في كيفيتها كصلاة العيدين. نعم هذه فيها خطبة والعيدان فيها خطبتان، لكن كيفية الصلاة كركوع وسجود تماما هما متفقان. نعم لو أن إنسانا أراد أن يأتي بقنوت صلاة العيد ينبغي أن لا يقرأ فقرة نسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء إذا بلد من البلدان، مكان من الأماكن صار فيه قح وجدب وجف المطر والمراعي، ذات الوقت يستحب أن يخرج المؤمنون للصلاة لصلاة الاستسقاء. ومن الطبيعي أن هذا مو يوم عيد، وإنما هو يوم عادي وقد حدث فيه القحط، فيستحب للإنسان أن يصلي صلاة الاستسقاء وأن يدعو فيه، حتى لو دعا بدعاء صلاة العيد. طبعا الأفضل أن يدعو من الأدعية ما يناسب الغرض من صلاة الاستسقاء، وهو الطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم المطر وأن يرفع عنهم القحط والجدب. لعل سائل يسأل أنه هذه قضية المطر بحسب النظريات العلمية غير ما كان الزمن القديم تطلب من الله والله ينزل المطر، هذه لها قانونها، الشمس تشرق على المسطحات المائية على البحر مثلا، يتبخر هذا الماء يصعد في طبقات الجو، إذا صادف منطقة باردة ذات الوقت يتكثف من جديد هذا البخار وينزل في صورة ماء. هذا معادلة طبيعية ما لها ربط بالصلاة. إذا فد مكان لنفترض ما في منطقة باردة فوق ما ينزل الماء، إذا مكان ما في بحر ما راح يصير هناك تبخير ولا صعود للماء إلى الفضاء، فشنو ربط هذا بقضية الصلاة؟ إذن في الزمن القديم يقول لك بعض هؤلاء كان الناس لا يعرفون هذه القوانين العلمية، فكانوا يصلون لكي ينزل عليهم المطر، والحال أنه المطر إلى معادلة علمية خاصة. الجواب على ذلك، تارة إحنا نتكلم عن القانون الطبيعي الذي ينزل على ضوئه المطر تحت الله، وتارة فوق الله والعياذ بالله. هل أن هذا القانون قننه الله جعله الله، أو لا هو قانون فوق الله فوق قدرة الله بعد الله؟ الإنسان الموحد لا يمكن أن يقول أن القانون فوق الله، صحيح؟ الله هو الذي جعل في الشمس خاصية التبخير، ولولا هذه الخاصية لكانت هذه الشمس لا تصنع شيئا، وجعل في الماء خاصية التبخر، ولولا هذه الخاصية لكان مثل الرخام تشرق عليه الشمس 100 سنة ما يتغير. طيب الله جعل في الشمس قدرة التبخير، وجعل في الماء خاصية التبخر، وفي الهواء قدرة رفع البخار إلى السماء، طيب، وجعل قوانين في الضغط الجوي بين عالي ومنخفض، وجعل في البرودة خاصية أنها تكثف الماء. هذه كلها قوانين الله سبحانه وتعالى جعلها بقدرته، والله غالب على أمره. الله الذي جعل هذه الخصائص، هذا أحد قوانين المطر. جعل قوانين أخرى أيضا، بعضها البشر اهتدى إليها، صار يسوي المطر الاصطناعي، صحيح ولا لا؟ أكو هناك عشرات الأساليب الأخرى إلى الآن ما اكتشفها الإنسان. من الممكن أن يكتشف في المستقبل معادلات جعلها الله في الكون بحيث يصبح المطر في متناول الإنسان، لكن هذا مو البشر سواها، البشر أقصى شيء شافها، فكر، اكتشف، لكن الواضع والمقنن والمنظم هو الله تعالى. ومن قدرته أيضا أنه هو يدخل على الخط مباشرة، والله يقبض ويبسط ويمحو ويثبت، ويداه مبسوطتان. حتى لو فرضنا أنه من الناحية الطبيعية القانون رقم واحد ما يمشي، قانون رقم اثنين يمشي، مطر صناعي، قانون رقم ثلاثة يمشي، ما تمشي كل هالقوانين هذه. الله سبحانه وتعالى وهو الغالب القادر القاهر يمطر بأمره، يأمر الماء أن يصعد إلى السماء بدون سبب أصلا، يقدر الله لو ما يقدر، يمطره كيف يشاء. هذا إذا ما أجرى القوانين المتعددة. نحن نعتقد أن هناك قوانين متعددة، البشر اهتدوا إلى قانون أو قانونين، ممكن كل ما يتقدم الزمان يكتشف البشر ما الله وضعه في الكون. فإذا فرض ما تعطل من كل شيء، الله يتدخل يحيي العظام وهي رميم، كل القوانين الطبيعية نانة تتعطل، لكن الله يخاطب العظم مباشرة أن يحيا. وإذا بذلك الحمار الذي لو تهف عليه قبل شوية عظامه تصير في الهواء، الآن أصبح حيا يتحرك، وإلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل من طرق إرواء الناس أن يستسقوا به، والحكمة الإلهية قد تقتضي الإجابة هنا وقد لا تقتضي هناك. ومن ذلك صلاة الاستسقاء، للإنسان يجب عليه أن يتعرض لأمر الله عز وجل. وقد حدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كما قالوا، أول ما شرعت كانت في السنة الخامسة للهجرة، أقحطت أطراف المدينة وجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أنقل أنا الرواية كما نقلها الواقدي وغيره أيضا، السنة السادسة، أنا قلت الخامسة، السنة السادسة. قال: أتى المسلمون رسول الله فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر ويبس الشجر وهلكت المواشي، فاستسق لنا ربك. فقال النبي: إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا واخرجوا معكم بصدقات، أيضا طلعوا بعض الصدقات. فلما كان ذلك اليوم خرج رسول الله والناس معه يمشي وعليه السكينة والوقار. صور في ذهنك المشهد، حتى أتوا المصلى فتقدم النبي فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة،
في الأولى بفاتحة الكتاب والأعلى، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية. فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه تفاؤلا لانقلاب القحط إلى الخصب، ثم جثى على ركبتيه. حتى دعاء النبي صلى الله عليه وآله تصوره فيه رهبة، بين واحد يدعو ربه وهو يتثاءب وهو غير ملتفت، وبين النبي سيد الكائنات والمخلوقات يأتي ويجثو على ركبتيه. ثم رفع يديه قائلا: الله أكبر، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا طبقا غدقا مغدقا هنيئا مريئا مريعا وابلا شاملا مسبلا مجلجلا دائما دررا نافعا غير ضار عاجلا غير رائف غيثا اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم انزل في أرضنا زينتها وانزل عليها سكينتها، اللهم انزل علينا من السماء ماء طهورا تحيي به بلدة ميتا وتسقي مما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا. قال الراوي: فما برحنا حتى أقبلت قزع من السحاب، أكوام من السحاب متفرقة من هنا وهناك، والتأم بعضها حول بعض، ثم مطرت عليهم 7 ليال 7 أيام بلياليهم. لا تقلع عن المدينة. فأتاه المسلمون وهو على المنبر في يوم آخر بعد هالفترة، فقالوا: يا رسول الله، قد غرقت الأرض وتهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يصرفها عنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه، تبسم ابتسامة عريضة، ثم رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام. فتصدعت قطع السحاب حتى كانت في مثل الفسطاط تمطر على مراعيها، على مراعي المدينة، ولا تمطر عليها. فلما صارت المدينة في مثل الفسطاط ضحك رسول الله ثم قال: لله أبو طالب، لو كان حيا قرت عيناه، من منكم ينشدنا شعره؟ فابتدر أحدهم وقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك، من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلي. هذا مو المكان الأول، النبي استسقي به للناس فسقاهم في زمان عبد المطلب عندما جاء جده عبد المطلب يحمل ذلك الغلام، أبو 3 سنوات، فديته من غلام رسول الله صلى الله عليه وآله، يحمله على كتفه وقد أقحطت الناس في مكة، فألصق ظهر النبي بالكعبة بجدار الكعبة وسأل الله به أن يمطرهم. فما خرجوا من المسجد حتى غرقت مكة في الأمطار والغيث،
وهنا في هالحادثة أبو طالب أرخها بقوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى. سقى مكة سلام الله عليه، ثم سقى المدينة، وسقى ولده الحسين سقى الكوفة عندما استسقى. لعله والله العالم الحسين عليه السلام كان يريد أن يذكر الناس بجده، يقول لهم جدي هو الذي سقى أجدادكم وسقى آباءكم، لكن وحق جدي أنا عطشان، هذا جدي اللي سقاكم في مكة المكرمة، سقى آباءكم سقى أجدادكم وسقى آباءكم في المدينة، بل سقى المسلمين، هذا ابنه على الرمضاء يحتاج إلى شربة من الماء فلا يجدها، وحق جدي. ما أدري ليش ما قال وحق أمي الزهراء أنا عطشان، وحق علي بن أبي طالب أنا عطشان، كأنما يريد أن يذكرهم بنعمة رسول الله عليهم اللي يستسقى الغمام بوجهه، لكن أبناءه يبقون عطاشا حتى يموتوا ظمأ في حاجة إلى شربة من ماء. هذا نفسه النبي اللي أنعم عليكم بهذه النعم، ومع ذلك بناته سبايا على عجف المطايا: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله، اللي هاي نعمه عليكم، سوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت وجوههن قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، إلى آخر خطبتها. أرباب الخبر يقولون أن هند بنت عبد الله بن أبي عامر عندما سمعت هذا الخطاب سألت: من المتكلم في المجلس؟ أشو واحد بليغ يفرغ عن بلاغة؟ قالوا لها: المتكلم امرأة. من هي من النساء؟ قالوا لها: تسمى زينب. ويحكم، زينب في النساء كثير، زينب ابنة من؟ قالوا لها: زينب ابنة علي بن أبي طالب. الخبر يقول: فصكت وجه الجارية بكفها: ويحك زينب عقيلة الطالبيين مخدرة الهاشميين، ما الذي يأتي بها إلى هذا المكان؟ أماطت الستار وإذا بها ترى زينب عقيلة الطالبيين في ذلك المكان. عجيب، أهذه زينب؟ بل أنا زينب اللي يحجون، أنا زينب اللي يحجون عني، أنا سلية المصايب، ما أنا تمرمريت من زغر سني، صار البكا والنوح فني. ما الذي أتى بك يا زينب إلى هذا المكان؟ أنت وين وهذا المكان وين؟ كأني بها أجابتها: يا هني دخان الدهر بينا ولينا نذبح وإحنا انسبينا، ولا طارش ليصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن ومن أسس هذا المسجد، وموت الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.